إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن في تقوى الله تبارك وتعالى السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، والفوز بأعلى الجنان عنده تبارك وتعالى. عباد الله، إن السنة النبوية هي قرينة كتاب الله تبارك وتعالى، قرينة للقرآن، كما أن الزكاة المفروضة هي قرينة للصلاة في كلام الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى في مقام الامتنان على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ممتنا على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ممتنا على عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالحكمة المذكورة في هذه الآيات وغيرها المراد منها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منة عظيمة، وهي وحي من الله تبارك وتعالى أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ولقد أجمع علماء الإسلام المتقدمون منهم والمتأخرون على أن السنة النبوية يا عباد الله حجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام الشرعية، تثبت بها الأحكام العملية كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، كما تثبت بها العقائد كالإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والنبيين وغير ذلك من أركان الإيمان، وهي مفسرة لكلام الله عز وجل ومقيدة لمطلقه، وتفصل مجمله وتخصص عمومه. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام مبين للقرآن مبين لمجمله ومقيد لمطلقه ومخصص لعمومه عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. والسنة النبوية يا عباد الله واجب على كل مسلم أن يعظمها وأن يعرف منزلتها ومكانتها وأن يعرف أنها وحي من الله عز وجل، كما أن القرآن الكريم الذي نتلوه في صلواتنا وفي غير ذلك كما أنه وحي من الله، فالسنة أيضا وحي من الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته بلاغ كلام من أرسله، والذي أرسله هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع هديه ولزوم سنته والتمسك بأحاديثه ولزوم غرسه عليه الصلاة والسلام، فإن طاعته من طاعة الله عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى مبينة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته هو الرد إلى شخصه، وأما بعد وفاته فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بل حذر الله تبارك وتعالى تحذيرا بليغا في من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا يكون العبد مؤمنا حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم ماذا؟ قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي لا يكون في نفسك حرج من ذلك الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه خالف هواك أو خالف مصلحة دنيوية كنت ترغب فيها. قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم له عليه الصلاة والسلام فيما تحب وفيما تكره. والآيات يا عباد الله الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في كتاب الله، بل هي من مقتضى الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعظم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنعظم أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وعند سماعنا لها لا يكون سماعنا لها كسماع أحاديث الناس، فما وافق أهواءنا قبلناه وما عارضها رددناه، فإنها أحاديث معظمة الشأن لأنها وحي من الله عز وجل تنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وألقي في روعه عليه الصلاة والسلام. ولقد حذر يا عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام ألهتهم الدنيا وغرهم الشبع فصاروا لا يرفعون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رأسا ولا يقيمون لها وزنا ولا يلقون لها بالا. فقد جاء في المسند عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، والله لو كان متبعا لكتاب الله لوجد فيه الدلالة الواضحة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أناس ألهتهم الرفاهية والشبع، ولهذا جاء في بعض الأحاديث في وصفهم: رجل شبعان، أي اغتر بدنياه وامتلأ بطنه وكثرت أمواله، فإذا جاءه الحديث مخالفا لهواه رده ولم يقبله، أو خالف مصلح جماعته أو الحزب الذي ينتمي إليه رده ولم يقبله، لأنه يخالف مقاصده السياسية ومقاصده الحزبية التي هي ممقوتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قوم ألهتهم الرفاهية والشبع ونعيم الدنيا عن نعيم السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا يردونها بأهوائهم الرديئة وشبهاتهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. يروى لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أمورهم فيردونه ولا يقبلونه، بخلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في المسند وغيره لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، فقال ابن له اسمه بلال: قال: والله لنمنعهن. فقال له ابن عمر: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله وتقول لنمنعهن. فسبه سبا شديدا وغضب عليه وهجره، مع أنه ابن له من صلبه رضي الله عنه. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى رجلا يخذف فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، وإنما يفقع العين ويكسر السن. فلما رآه من المرة الثانية يعمل ذلك العمل وهو الخذف فقال له: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود إلى ذلك؟ والله لا أكلمك. وذلك كله تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين الآن تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يقبله، وربما قال: المصلحة تقتضي ذلك، أو قال لك قال العالم الفلاني، مع أن المسلمون قد أجمعوا على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يخالفها. عباد الله، إن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظمى وهلاك كبير، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا ما وقع للمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يبرحوا الجبل حتى لو رأيتم الطيرة تخطفنا. فلما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك الفعل العظيم، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وقتل من أصحابه 70. كل ذلك بسبب أن بعض الصحابة خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمره فنزلوا ولم يتقيدوا به. فكيف بحالنا يا عباد الله؟ يخالف كثير منا إلا من رحم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريراته في العقائد وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق وفي الحلال والحرام. فكيف تريدون أن يستقيم أمرنا؟ فكيف تريدون أن ينزل الله علينا القطر والبركات من السماء؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة زيغ القلب يا عباد الله وهلاكه، وهل هنالك مصيبة أعظم من زيغ القلب؟ فلنحذر يا عباد الله، فلنحذر ذلك الطريق الذي لا يرعوي حينما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعظم سنته عليه الصلاة والسلام كما عظمها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. إذا أردنا السعادة في الدنيا والآخرة فإنه والله لا تستقيم لنا الحياة ولا نفوز برضوان الله تبارك وتعالى حتى نعظم سنته عليه الصلاة والسلام ونعمل بها في جميع شؤون حياتنا. فقد جاء في الحديث الذي حسن بعض أهل العلم إسناده أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن تجعلنا ممن يعظم سنته في كل أحوالنا. اللهم ثبتنا على سنته، اللهم ثبتنا على سنته وألزمنا طريقه يا رب العالمين، واجعلنا ممن يفوز حينما يرد حوضه صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في خطاباته العامة وتوجيهاته العظيمة وفي نصحه لعباد الله كل خطبة يقول فيها: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. وجاء أيضا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في السنن ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا يا عباد الله بلزوم السنة الغراء واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم صراطه المستقيم، ولنحذر من البدع بأصنافها وأهوائها وألوانها، فإنها قد كثرت في هذه الأزمان حينما قل العلماء وقل من يحرص على طلب العلم، وانشغل الناس بأمور السياسة والأمور التافهة، فتركوا المنافسة والمسابقة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الجهل وعم وطم وكثرت المخالفات، فأصبح الناس يفرحون بالبدع وينشرونها بين الناس، وما ذلك إلا بسبب إلا بسبب ضعف منزلة السنة في نفوسهم. وقد جاء في الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأجواء. وهل ما نراه من هذه البدع وهذه المخالفات إلا أنها من الأهواء المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من البدع صغيرها وكبيرها، وأن يعيننا على التزام السنة النبوية صدقا ظاهرا وباطنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وقاتل اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم وفقنا إلى هداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا إلى هداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك التوفيق إلى ما تحب وترضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف اللهم عنا كل شر. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك. اللهم احفظ هذه البلدة، اللهم احفظ هذه البلدة بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح أحوال حكامها وأهلها يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا جميعا التزام سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يفوز حينما نرد على حوضه فنشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولزوجاتنا وذرياتنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم ويسر لهم كل عسير، اللهم وارزقهم الفهم يا رب العالمين، اللهم وسددهم يا أرحم الراحمين، واجعلهم عدة للإسلام والمسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجلجلا. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تحرمنا من فضلك يا رب العالمين. اللهم أغثنا غيثا عاجلا نافعا غير ضار يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.